وهو الضرب لدروس تفسير سورة آل عمران، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الحادية والعشرين وتنتهي بنهاية الآية الثانية والثلاثين. وأول هذه الآيات هي الآية التي تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. والسياق مستمر كما تحدثنا في الجمعة السابقة مع اليهود والنصارى، وكان آخر آية شرحناها في الجمعة الماضية هي قوله تعالى: فمن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. لكن بماذا نسمي هؤلاء الناس؟ ما هو الاسم الذي ينطبق على اليهود ومن على شاكلتهم؟ ان الله سبحانه وتعالى في الآية الحادية والعشرين من سورة آل عمران سماهم: ان الذين يكفرون بآيات الله. اذن هم كافرون، وهذا النص يتكرر في القرآن الكريم كثيرا. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا، الى اخر هذه الايات. والاية الواحدة والعشرون تدمغ اليهود ومن على شاكلتهم صراحة بانهم كافرون: ان الذين يكفرون بآيات الله. قد يسأل سائل: لكن اليهود لا يكفرون بالله، فاليهود يؤمنون بالله على نحو ما، وربما آمن بعضهم باليوم الآخر، وربما آمن بعضهم بالعمل الصالح، لكن الآية الحادية والعشرين تدمغهم جميعا بأنهم كفروا بآيات الله. وتأمل قوله تعالى: بآيات الله، فهي إشارة إلى جميع آيات الله، وإشارة إلى أنهم كفروا بها كلها بلا استثناء. جميع آيات الله كفروا به، كفروا باليوم الآخر، كفروا بالعمل الصالح، كفروا بكتبه المنزلة، كفروا برسله أجمعين. لا تقولوا إنهم آمنوا بموسى، لا، ما آمنوا بموسى، لأنهم لو آمنوا بموسى لعلموا انه بشر بالنبي العربي الامي نبي اخر الزمان. لا تقولوا انهم امنوا بعيسى، لو امنوا بعيسى لامنوا لانه بشر بنبي ياتي من بعد اسمه احمد، ولكن ايمانهم بعيسى ايمان مشبوه، وايمانهم بموسى ايمان مدخول. ولهذا فان الله سبحانه وتعالى يبين انهم كفروا بجميع ايات الله. ان الذين يكفرون بايات الله، هذه هي القضية الاولى التي تثيرها هذه الاية. القضية الثانية من القضايا التي تثيرها هذه الاية: ويقتلون النبيين بغير حق. هذه القضية تستحق منا ان نقف وقفة طويلة عندها. ان هذا الكلام موجه
الى اليهود الذين كانوا يعايشون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. يهود بني قينقاع، يهود بني النضير، يهود بني قريظة، يهود خيبر، يهود سبك، وهؤلاء جميعا لم يقتلوا نبيا واحدا. ما حدث ان يهود المدينة قتلوا نبيا واحدا. فلماذا يخاطبهم الله بهذا الخطاب؟ يقتلون النبيين ما قتلوا نبيا. وهنا يجيب المفسرون اجابتين، كلتا الاجابتين صالحة وطيبة. اما الاجابة الاولى فهي ان هؤلاء الذين يعيشون في المدينة كانوا راضين ومقرين بما فعله اسلافهم من قتل الانبياء. اذا هم كانوا راضين عن هذا الفعل فهم شركاء فيه، ما داموا قد اقروه ورضوا به واقتنعوا به فهم فيه شركاء. الراي الثاني انهم سمعوا عدة مؤامرات لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤامرات شتى، عن طريق القاء السخور عليه او التعامل ضده مع المشركين، او عن طريق السم كما فعلت امرأة يهودية قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم بالعشاة المسموم. اذا لانهم تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم وارادوا قتله فكأنهم قتلوه حقيقة، ولذلك يقول الله سبحانه ويقتلون النبيين بغير حق. لكن كلمة بغير حق كلمة تلفت النظر، هل هناك قتل للنبيين بحق؟ حتى يقول الله انهم يقتلون النبيين بغير حق. قال المفسرون ان هذا ذكر لتدفيع الجريمة، انهم يقتلون انبياء ثم ان هؤلاء الانبياء لم يخطئوا ولم يقعوا في باطل حتى يستحقون القتل. هذا كلام جيد، ولكن هناك ما هو اجود منه، ذلك ان الله سبحانه وتعالى وضع هذه العبارة ليرشدنا جميعا الى ان الحق غير مرتبط بالاشخاص حتى لو كانوا انبياء الله ورسله. اذا قضية الحق قضية لا اعتبارها الخاص بعيدا عن الاشخاص وبعيدا عن المواضعات الاجتماعية. فهؤلاء انبياء يقتلون بغير حق، اذا لابد من النص لماذا قتلوا الانبياء وهل قتلوهم بجريرة. وهنا يقول القرآن الكريم انهم لم يرتكبوا جريرة، وانما كان الانبياء على الحق وهم قتلوهم بغير حق. اذا فان القرآن يشير الى ان قضية الحق لها اعتبارها المستقل بعيدا عن الاشخاص وبعيدا عن مراتبهم حتى لو كانوا انبياء او لو كانوا سوقا، فالحق في يد اي واحد يرفعه. الحق يرفع الناس والناس لا يرفعون الحق ويقتلون النبيين بغير حق. القضية الثالثة التي تعرضها الآية، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. هذه مرتبة عظيمة، مرتبة العلماء، مرتبة الدعاة إلى الله، لقد سماهم الله الذين يأمرون بالقسط من الناس. وهذا يجعل للعلماء وللدعاة مرتبة عظيمة، لأنها مرتبة تلي الأنبياء في المنزلة. بعد ما تحدث عن الأنبياء يقتلون النبيين بغير حق، تحدث عن العلماء فقال ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. إذا العلماء يلون الأنبياء في المرتبة، وقتل العلماء كقتل الأنبياء، وإيذاء العلماء كإيذاء الأنبياء. لكن أي علماء؟ أي علماء؟ العلماء أصحاب الزي الرسمي؟ العلماء أصحاب الشهادات؟ العلماء حمل الشهادة العالمية؟ أهؤلاء هم العلماء؟ ما عنى الله هؤلاء وما قصد الله هؤلاء ولا أشار إليهم، لا قال في كتابه إن العلماء هم حملة العلمية، ولا قال إن العلماء هم الذين يرتدون سيلا معينا. وأحب أن أنبهكم إلى أن السي الذي كان يلبسه محمد الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم هو الزي الذي كان يلبسه أي واحد من سواد الناس، ما كان يتميز عن أصحابه بزي خاص، كان يلبس كما يلبس بلال وكما يلبس فهود وكما يلبس عمار وكما يلبس أبو بكر. ما قال إن له كهنوتا معينا وملابس حفاظة معينة يلبسها هو ومجموعة من الناس ثم يحرم منها سائر الناس، وإنما كانوا يلبسون جميعا لبسا عاديا لا تكاد تفرق بينهم لا في المظهر ولا في الملبس ولا في المجلس أيضا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس كما يجلس أصحابه جميعا، يجلس حيثما انتهى به النبي. التعبير القرآني يقول ويقتلون الذين يأمرون بالقسط. إذا العلماء هم الذين يأمرون بالقسط، يعني يأمرون بالعدالة. وإذا الكلمة التي يقولها العلماء هي العدالة، سواء أكانت هذه الكلمة في الاعتقاد فاعتقادهم هو العدالة، أم في الأخلاق فهي العدالة، أم في الحكم فهي العدالة، أم في المال فهي العدالة. إذا العلماء هم المسؤولون عن العدالة، وإذا هم الذين يتحدثون باسم العدالة، وليس هناك إنسان آخر على الإطلاق مسؤول عن العدالة إلا العلماء الذين يتحدثون باسم رسل الله وينطقون بالوحي الذي نزل على الله. بينما يقول هذا الكلام وهو أن العلماء هم المسؤولون عن العدالة، لا لأن العلماء طائفة معينة، فقد قلنا إننا لا نؤمن بالطائفية، ولكن لأن العلماء استحفظوا كلمة الله، حفظوا كلمة الله، ولأنهم استحفظوا كلمة الله إذا هم مسؤولون عن هذه الكلمة. يعني أحب هنا أن نقول إن العدالة كلها في كلمة الله، وأن البعد عن كلمة الله هو الظلم كله، مهما أخذ زخرفه والسجن، مهما قامت أبواب الدعاية تؤكد أن هذا الأسلوب أو المنهج أو التشريع أو المذهب إنما هو عدالة، فهو كذب وافتراء، لأن العدالة ليس لها إلا مصدر واحد هو الله سبحانه وتعالى، هو كلمة الله عز وجل. فالعدالة في كلمة الله. أعرف وتعرفون أنه ظهرت في هذه الأرض مذاهب كثيرة ومحل كثيرة وملل كثيرة، كلها تدعو إلى القسط وكلها تدعو إلى العدالة، وربما وصل بها الإعجاب مبلغا بفلاسفة اليونان، وكثير منكم يعجبون بفلاسفة اليونان، ويعتبر فلاسفة اليونان قمما فكرية، ويدين كثير من الناس في الفلسفة والحكمة لفلاسفة اليونان. لكن هناك شيء ينبغي أن نعيه قبل أن نقدر فلاسفة اليونان أكثر مما ينبغي، هو أن فلاسفة اليونان قاموا وتكلموا وألفوا وكتبوا من أول سقراط وتلميذه أفلاطون وتلميذ تلميذه أرسطو، هؤلاء وغيرهم ألفوا المؤلفات. ثم ماذا كانت النتيجة؟ اليونان من أول من قبلهم من أيام هوميروس وغيره كانت وثنية، واليونان في أيامهم كانت وثنية، ثم ماتوا وظلت اليونان على وثنيتها، ما استطاع فلاسفة اليونان أن يؤثروا في اليونان، ما استطاعوا أن يقضوا على الوثنية في اليونان، عاشوا مع الوثنية وماتوا والوثنية موجودة. مع أن اليونانيين في ذلك الوقت كانوا ناس كما تقول التواريخ لهم ركين فكري معين، ومع ذلك ما استطاع فلاسفة اليونان ان يأثروا فيهم. انتقلوا بالتجربة الى مكة. مكة وانتقلوا الى المسلمين الذين عاشوا في مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه في مكة والمدينة استطاعوا في عمر قصير ان يحولوا مكة والمدينة من نداءة للوطنية الى مثابة للتوحيد. كيف حدث هذا؟ هذا هو السر الذي ينبغي ان نفكر فيه، ان نفكر بين عمل الفلسفة وبين عمل الدين. اي فلسفة لا تعمل شيئا والدين يعمل كل شيء، ولذلك كان القوامون على الدين هم وحدهم القادرون على اقرار القسط واقرار العدالة. وكان قتل واحد من العارفين بالدين تعتبر جريمة كقتل نبي من الانبياء، ولذلك عفق الله هؤلاء على هؤلاء فقال: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. هؤلاء يعتبر قتلهم كقتل الانبياء جريمة لا يغفرها الله سبحانه ويركز عليها العقوبات التالية. قتل الانبياء والعلماء مع عقوبته، اسمعوا ما يقول الله سبحانه وتعالى: اولا بشرهم بعذاب اليم. هذا اول شيء. وتأمل كلمة بشرهم، البشارة لا تكون الا بشيء صار، في نجاح، في فوز، في رزق، في مكسب، هذه تكون فيها البشارة، تكون البشارة بالجنة. اما ان تكون البشارة بالنار فهذا ما لم نعهده ولا نعرفه من الاساليب اللغوية، ولكن للقرآن اسلوبه الفريد الجديد القوي. ان كلمة بشرهم كلمة قاتلة، كلمة مدمرة، كلمة مملوءة بالتهكم والخزي لمن يسمعونها. بشرهم ماذا فعلوا من اجل البشارة؟ ان ايديهم ملوثة بالدماء، ان الدنيا من حولهم مليئة بالاشياء، ومع ذلك نبشرهم بأي شيء نبشرهم؟ بعذاب أليم. هذا أولا. ثانيا، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. هذا هو الشيء الثالث. فكرت لكم من قبل معنى كلمة حبطة، وكلمة حبطة لا يوصف بها إلا البقر. البقر والإبل توصف بالحبوط. فما هو الحبوط اذا؟ الدابة كالبقرة او الجمل حينما تأكل نباتا ثانيا، نبات معين في البادية، تأكله الناقة فتصاب بورم عظيم، فترجع الناقة الى اهلها فيرون ما بها من سمن او ما بها من ورم فيظنونه سمنا فيفرحون بها، ثم يفاجئون انها مسممة وانها تموت فورا. بعد ان فرحوا بسمنها وجدوها تموت. هذا هو الحبوط. حبوط نبات سام تأكله الابل فتصاب بورم فيظنه اصحابها سمنا وهو مرض الموت. وكذلك الكافرون قتلة العلماء وقتلة الانبياء يزدادون في الدنيا سمنا، ويزدادون في الدنيا شرعا، ويزدادون في الدنيا منزلة، ويزدادون في الدنيا قراءة، ويزدادون في الدنيا جاها، فيظنون انهم قد سمنوا، وليس الامر كذلك، وانما هو ورم الموت. اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة. حبوط في الدنيا، هم في الدنيا خاسرون فاشلون منهزمون، وهم في الاخرة من اهل الجحيم. خاسرون في الدنيا وخاسرون في الاخرة، وذلك هو الخسران المبين. ثم يختم الله الآية بالعقوبة الثالثة التي يوقعها الله على قتلة الانبياء والعلماء، فيقول: وما لهم من ناصرين. ليس لهم ناصر ينصرهم ولا محام يدافع عنهم، وانما لهم الهلاك والوبال وسوء الحال والمآل. الآية الثالثة من سياق حديث اليوم سؤال تعجيب وعجب وجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتلة الأنبياء وقتلة العلماء الله ومن على شاكلتهم. فيقول ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لم تمثل النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. حينما أقرأ هذه الآيات أتذكر نفسي وأتذكر الناس الذين يعيشون اليوم. الناس الذين رفعوا شعار الإسلام وتسموا بأسماء المسلمين. الناس الذين يعتبرون بقايا أثرية لناس عاشوا ومضوا مع الزمان كانوا مسلمين حقا. المسلمون المتحفيون في هذا الزمان الذين أعلنوا إسلامهم ثم في الوقت نفسه رفضوا كتاب الإسلام ورفضوا نبي الإسلام واتفقوا بالأمان الكذاب بأنهم من أهل الجنة وبأن الله لن يعذبهم أبدا، عقيدة عششت في كل الرؤوس بلا استثناء. الذين يعيشون على هذا الأمل تسألهم لماذا لا تعمل صالحا؟ يقول لك أنا أحسن الظن بالله. دعوة كاذبة كذبها رسول الله قال لهم كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. من هم أساتذة هذه الأديان؟ الجواب اليهود هم الذين علمونا هذا الخلق، هم الذين وضعوا فينا وورثوا فينا هذه الطبيعة. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، جزء من الكتاب، وغفلوا عن كل كتاب كما يحدث عندنا اليوم. عندنا القرآن في 114 سورة، في 3236 آية. ما الذي أخذناه من الكتاب؟ ما الذي نعمل به من الكتاب؟ علاقتنا كلها مرتبطة بآيات الوعد ورفضنا آيات الوعيد. وقراؤنا حتى في مناسبات الأحزان والبدع لا يقرؤون آيات الوعيد إطلاقا، وإذا مر أحدهم بآية فيها وعيد خفض بها صوته أو مر عليها مرور اللئام ولا يكاد ينطق بها، كأن هذه الآيات ليست من كتاب الله. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وغفلوا عن الكتاب كله يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. أيها الناس تعالوا إلى كتاب الله ليحكم بينكم. وهنا يخرج علينا رجال القانون ورجال الاقتصاد ورجال السياسة ورجال الصحافة ورجال الإعلام ورجال الأدب ورجال الفن ورجال الموائد المستديرة والمستطيلة. الموائد بكل أنواعها تخرج علينا في صياح لا ينتهي. هذه رجعية، هذا رجوع إلى الوراء، هذا قتل لطموح الإنسان، هذا قضاء على المدينية والحضارة. وكذبوا إن يقولون إلا كذبا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله الشرف، الكرامة، الطهارة، القوة، النبل، العظمة، الحضارة السامية، الإنسانية في أرقى مستواها، العقل، العلم، كتاب الله ليحكم بينهم. ما الذي يفعلونه حينما يدعون إلى هذه الدعوة؟ ما الذي يفعله حملة الدبلومات العالية؟ والذي يفعله حملة الدرجات العلمية الذي يفعل له امام هذه الدعوة التي قد تصدر لهم من رجل امي او رجل محدود الثقافة. ماذا يقول؟ ماذا يقولون حينما يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم؟ تولوا وهم معرضون. اذا فريق منهم يتولون وهم معرضون. والعجيب في التعبير القرآني هنا ان استعمل لفظين. اللفظ الاول يتولون. اللفظ الثاني وهم معرضون. كلمة تولى تساوي كلمة اعرضة. ونحن قلنا انه ليس في القرآن كلمة مكررة. لكن هنا تكررت الكلمة الحكمة. اولا تولى جاءت رد الفعل. معرضون جاءت رد الاسم. الفعل يفيد الحدث المتجدد. والاسم يفيد الدوام والاستمرار. يعني انهم تولوا ليس لحظة وعادوا. ليس اليوم وعادوا. ليس سنة وعادوا. وانما تولوا واستمروا على توليهم واعراضهم اعمارا واعمارا واجيالا واجيالا. اذا فريق منهم يتولون وهم معرضون. معرضون عن الكتاب. رافضون للكتاب. رافضون لهذه الكتاب. اليهود كانوا احسن حالا منا. لماذا؟ لان لا يتتقون اذا فريق منهم. اللي رفض الدين فريق. فرقة. لكن هناك فرق قبلت الكتاب وقبلت ان تستجيب للكتاب. لكن الفرقة الاخرى اذا فريق منهم يتولون وهم يرضون. فريق رفض وفريق استجاب. وهنا يقول المفسرون ان الله سبحانه وتعالى اشار بقوله فريق الى العلماء. اذا فريق يعني العلماء هم الذين بدأوا الرفض. كيف يبدأ العلماء الرفض؟ للعلماء مصلحة الرفض. العلماء يتحول العلم في يوم من الايام وفي زماننا هذا قد تحول فعلا الى سلعة. الى عملية تجارية. الى وظيفة. في مهندس راعي. في ميكانيكي. في مهندس معماري. في ايضا عالم. او حامل العالمية. الكل موظفين. الكل عمال. الكل على كادر اداري. ده درجة سبعة ولا درجة مش عارفين. والكل ينتظر وصول الوظيفة والاصلاح الوظيفة. الكل على سواء. وما دام الكل على سواء فالكل يحافظ على وظيفته. الكل يحافظ على التقرير السري اخر العام. الكل يحافظ على رأي رؤسائه فيه. الكل يسعى جاهدا من اجل الترقية. اذا ليس هناك من الوقت متسع لكي يقول الانسان كلمة حق او كما قالوا في الشعارات التي وضعوها للسيارات لا تسرع وعد لأولادك سالما. هذا الشعار الذي وضع للسيارات في أسابيع المرور أو في شهر المرور يوضع أيضا مثله للعلماء أيضا. لا تتعجل وعد لأولادك سالما. أو لا تتكلم وعد لأولادك سالما. هذا هو الأسلوب وهذا هو المنهج. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ما هو السبب؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. اليهود يقولوا إن النار تمثل أيام معدودات. ماذا يقول المتمكنة اليهود؟ لن تمثل النار أبدا. اليهود قالوا ان احنا النار تمثل بعض ايام. بعض المفكرين قال انها 40 يوما لانهم عبدوا العزلة في هذه المدة. المسلمين النهارده بيقولوا ليس تمثل خالص. يا بختنا بالنبي امة محمد على خير وجل ربنا فهم ضيعنا. وعلى هذا الاساس نحن نعيش في دلال او ضلال لست ادري. ذلك بانهم قالوا لم تمثل النار الا اياما معدودات. اقنع وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. خلقوا هذه السرية، صنعوها، سجدوا هذه المسجدة، ثم اغتروا بها، ثم حولوها الى دين لا يمكن مناقشته ولا يمكن التعقيد عليه. من اين اتت هذه الخرافة؟ خرافة الام محمد على خير ويا اختنا بالنبي، خرافة نشأت في ادمنة الدراويش والصوفية، ثم ماذا؟ ثم اصبحت الخرافة المصطلح حقيقة يتعبد بها، حقيقة يتعبد بها، حقيقة ثابتة لا تقبل الجدال ولا المناقشة، ومن ناقشها او جادل فيها كان كافرا وكان مرتدا ويحذر منه كما نرى في زماننا هذا. ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يقرون. تامل، فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون الذين يعيشون غرقا حول القبور، يلتمسون البركات والشفاعات والتوكلات؟ ماذا يفعلون حينما يقبض عليهم متلبسين، لا اقول بهذه الجريمه ولكن بهذا الشرك؟ ماذا يفعلون الذين يعيشون غرقا حول القبور، يلتمسون البركات والشفاعات والتوسلات؟ ماذا يفعلون حينما يقبض عليهم متلبسين، لا اقول بهذه الجريمه ولكن بهذا الشرك؟ ماذا يفعلون؟ فكيف اذا جمعناهم، وتامل كلمه جمعناهم لانهم غوغاء لا وزن لهم ولا قيمه لهم. جمعناهم فجاه، تم القبض عليهم فجاه، حكم عليهم بالاعدام فجاه، صاروا الى الهاويه فجاه، ماذا يفعلون؟ اين هي افكارهم؟ اين هي مضطراتهم؟ اين هي ظنونهم؟ اين هي اوهامهم؟ ضاع كل شيء. فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنفع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. ماذا يقول الله؟ ان ربنا يعرف بنفسه، يعرف الواهمين والضالين والغافلين والمغفلين، يعرفهم ان الحقيقة اكبر مما يتصورون، وان الله اعظم مما يتوهمون، وان الذين يعيشون سكارى التوسلات والشفاعات والوساطات والقبور والنذور، هؤلاء غرقى في بحر من الغفلة والنوم والجنون والعبث، لانهم غفلوا عن حقيقة الحقائق. الذين نظروا الى السيد البدوي الذي قضى في التراب عمرا والذي تحلل في هذه الارض وانتهى، الذين حددوا انظارهم بهذا وغفلوا عن الله الذي امات السيد البدوي وبقي وحده، هؤلاء مجانين. والله يلفت انظار الجميع فيقول لهم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وهنا يحدد الله حقيقة الحقائق هكذا، بأنه هو مالك الملك، هذه الحقيقة كلها. ولأنه مالك الملك فهو القوي، ولأنه مالك الملك فهو الغني، ولأنه مالك الملك فهو صاحب المدد، ولأنه مالك الملك فهو عالم الغيب، ولأنه مالك الملك فهو بيده الأمر كله، ولأنه مالك الملك فلا مالك سواه. وهنا نجد ربنا يصف نفسه بخمس صفات. اسمعوا الصفة الأولى، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الذي يؤتي الملك هو الله وحده، والذي يؤتي المال هو الله وحده، والملك قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. الذي يعطي الملك الحسي هو الله، والذي يعطي الملك المعنوي هو الله. تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. يعطيك احيانا عقارا، يعطيك احيانا دارا، يعطيك احيانا قصرا، يعطيك احيانا مسجرا. ماذا عليك ان تفعل اذا اعطاك الله شيئا من هذا؟ انه سيجعلك خليفة لا مالكا، سيقيمك في الدار والعقار والقصر والمتجر خليفة، يستخلفك. ما دمت خليفة فانه لا تحل لك التصرفات الا على اساس امر المستخلف. وده نظام بشري معروف، انا وكلتك تشتري لي حاجة معينة، ذهبت لتشتري، وكلتك تشتري سيارة فليس من حقك ان تشتري سيارة، وكلتك ان تشتري عمارة هنا فليس من حقك ان تشتري عمارة هناك، وقفت لك العمارة او المخلة بوقت معين فليس من حقك ان تخالف الى غيره. وكذلك انت حينما يستخلفك الله سبحانه وتعالى يجعلك في الدار او يجعلك في العقار او يجعلك في المال على شروط معينة، هو الذي يفرضها وهو الذي يحددها، ولست انت ولا حواس. اذا فانت تقوم حسب ما امر وحسب ما نبه، ولا تتخطى ولا تتعدى. وهذا هو معنى الحلال والحرام الذي نقول به، فالحلال هو شرط المملك والحرام هو تعدي هذه الشروط. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، وباقي الصفات مع باقي الآيات نشرحها بعد الصلاة ان شاء الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. هذه هي الصفة الثانية، أن الله صاحب الملك هو المعز المذل، وليس أحدا من الناس. والذين يطلبون العزة من غير الله عليهم أن يعلموا أن العزة لله جميعا. الناس يطلبون العزة من الناس، ماذا عند الناس؟ لا شيء. تطلب العزة من حي او من ميت؟ يا مسكين، لا الحي يملك العزة ولا الميت، انما الذي يملك العزة كلها هو الله الحي الذي لا يموت. وتعز من تشاء وتذل، وتأمل كلمة تذل، وهنا تضيع الاوهام، لأن الناس يتوهمون العزة في بعض الناس، ويتوهمون القوة في بعض الناس، فإذا رأوا يد الجبار القوي مالك الملك امتدت لرقابهم فقسمتها ولظهورهم فكثرتها، يعلمون أن العزة لله جميعا وأن البقاء لله وحده. تعز من تشاء وتذل من تشاء. وكم اعز الله وكم اذل الله. تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، بيده الخير وبيده الشر ايضا. لكن ادب القرآن الكريم مع الله سبحانه وتعالى، او حينما يعبر القرآن الكريم عن الله لا ينسب اليه الا الخير. اما نحن فلا ننسب الى الله الا الشر. ان كان بنا خير ظنناه باجتهادنا، وان كان بنا شر رفعنا عقيرتنا وقلنا يا رب اذا ان انت سألني يا رب او القرش يجيني كرش يدي الحلق للي ده لو جال. وهذا كله كف ليه؟ لما تيجي تقول يدي الحلق للي ده لو جال، اي كلمة سهلة الناس بتقولها، لكن هي الكفر كله، لانها نسبت الى الله انه لا يضع الشيء في محله. فاللي من غير ودان ربنا ما يعرفوش يروح يديله حلق، لان الله لا يرى ان له اذن او ليس له اذن. هذا تصور عجيب، نسبة الشرور كلها الى الله، هذا عمل كفري. اما المؤمن فهو يعلم ان الخير كله لله، وانه اذا وقع به شر فانما هو لخطأ وقع فيه او لجريمة ارتكبها او لسيئة اساء فيها، وان الله يعاقبه بما اجرم. بيدك الخير انك على كل شيء قدير. الصفة الثالثة تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. الليل يتداخل مع النهار، احيانا يطول الليل ويقصر النهار، واحيانا يقصر الليل ويطول النهار، والفصول ايضا تتغير. فصل الشتاء ليله قصير ليله طويل ونهاره قصير، وبالعكس فصل الصيف وهكذا. من الذي فعل هذا؟ هو الله وحده. ثم هناك ليال طويله جدا في بعض انحاء الارض، وهناك نهار طويل في بعض انحاء الارض، هناك ليل يطول حتى يستغرق 6 اشهر كامله، وهناك نهار يطول حتى يستغرق 6 اشهر كامله. ونجد ان الليل والنهار يتعاقبان، يكون هنا نهار وهناك ليل، وهنا ليل وهناك نهار، وفروق في التوقيت حسب خطوط الطول، بين كل خط وخط فروق زمنية. من الذي فعل هذا كله؟ هو الله سبحانه. وأعجوبة الأعاجيب أنك إذا حسبت حسابا مجموع فترات الليل في بلد زي مصر، لو جمعنا عدد ساعات الليل وجمعنا عدد ساعات النهار، فإننا نخرج بنتيجة عجيبة، هي أن فترات الليل وفترات النهار بالساعة والدقيقة والثانية مستقيمة مهما اختلف الليل والنهار. فالليل نصف العام والنهار نصف العام بالضبط، مهما طال ومهما قصر. يولج الليل، تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. هذا عمل لو اننا عقلناه وفهمناه لرأيناه في انفسنا. اختلفوا في المقصود بهذه الآية، اخراج الحي من الميت والميت من الحي. بعضهم قال البيضة من الفرخة والفرخة من البيضة، وبعضهم قال الانسان من الحيوان المنوي والحيوان المنوي من الانسان، وبعضهم قال حبة القمح من الارض، وهكذا. كل هذا كلام معقول ومقبول، لكن في وفيه تحدث الحياة والموت كل لحظة. جميع خلاياك تموت وتتغير، ثم تأتيك خلايا اخرى. الحياة والموت فيا، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فيا وفي خلاياي وفي جسمي انا، ثم في تحلل المخلوقات الذي يموت تتحلل جثته ثم تصبح شيئا اخر، وهكذا. نجد الحياة من الموت والموت من الحياة، ظاهرة مضطردة في هذا الكون. الطبيعيون او الطبيعيون او الدهريون او الملاحدة يرون في هذا ان هذه عملية ديناميكية عادية وانه ليس وراءها اله. اما المؤمنون فانهم يرون ان هذا الذي يحدث كله انما هو اثر صنعة الله سبحانه وتعالى، فهو لا غيره الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وهنا اقول ان القرآن الكريم احيانا يعرض بعض الحقائق الظاهرة الواضحة حتى لمرأة العين المجردة. احيانا يحدثك عن المطر وكيف ينزل، هذه ظاهرة ترى بالعين المجردة ويراها الاطفال. احيانا يحدثك عن طلوع الشمس، هذه ظاهرة معينة تطلع كل يوم ويراها الاطفال، واذا ليس فيها شيء يثير الدهش. لكن القرآن الكريم يقصد الى معنيين. المعنى الاول ان هناك بعض الظواهر تكررت امام انظارنا كثيرا حتى اصبحت عادة. يعني الذي يقصد اليه القرآن الكريم من استعراض هذه الاشياء التي قلت لكم انها صورة بالعين المجردة، الشيء الثاني هو ربط هذه الظواهر بالله سبحانه وتعالى. اذا الجميل والجليل والرائع والكبير والعظيم في هذه الآية هي الياء، هي التاء. إذن الجميل والجليل والرائع والكبير والعظيم في هذه الآية هي الياء، هي التاء. تخرجوا تاء المخاطبة هي كل شيء، لأن تاء المخاطبة هذه هي التي قالت إن الله وحده هو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. إذن هذه التاء اغلقت الباب في وجه الطبائعيين والداريين والملاحدة والوجوديين والعلاساتين، وقالت اننا معكم نؤمن بهذه الظاهرة، ظاهرة الحياة التي تخرج من الموت والموت الذي يخرج من الحياة، الحياة التي تأتي من العدم والعدم الذي كان حياة من قبل،
اذا هذه الظاهرة تستلفت انظارنا ايضا كما تستلفت انظار العلماء والداريين والطبائعيين ومن على شاكلتهم، لكننا نرى فيها غير ما يراه هؤلاء. نرى ان الحياة جاء بها الله، وان الحياة يذهب بها الله، وان الذي يخرج الحي من الميت هو الله، وان الذي يخرج الميت من الحي هو الله. تخرج الحي من الميت، تخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. انا اريد ان اقف معكم عند كلمة بغير حساب. لماذا بغير حساب؟ لماذا لم يتخذ كتبا وحسبا؟ لماذا لم يتخذ دفاتر؟ لماذا لم يفعل هذا كله وبغير حساب؟ لأجله الذين يتخذون كتاب الحسابات وقلم الحسابات والشؤون المالية وهذا الكلام، يريدون أن يقيموا توازنا بين واردهم ومنصرفهم، بين الداخل والخارج. يريدون أن يقيموا توازن المركز المالي حتى لا يختل. لكن هل مركز الله المالي سيختل؟ هل يمكن أن يختل ويده سحاء الليل النهار سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا؟ شيء آخر، أما حسابنا في يد الله ورزقنا في يد الله، وهذا هو ما يجعلنا نطمئن ونتكلم بملء الفم. ولو أن لقمة خبزنا في يد البشر لكانت نكبة وطمة. إن رزقنا يأتي من السماء لا من الأرض. لا تقولوا إن الأرض هي التي تخرج لكم الشجر والزرع، أبدا. إن الشجر والزرع نزل من السماء وبأمر الله فأخرجته الأرض. ولذلك يقول لكم ربكم إنه أنزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. هذه الأرض التي ندوسها بأقدامنا صماء بكماء عمياء جاهلة لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا تعلم شيئا، فمن أين لها هذا العلم العظيم والقدرة العظيمة الخلاقة المبدعة التي تخرج الثمر والزرع والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه؟ من اين لها هذا؟ انها ليست الارض ايها الاخوة، انما هناك شيء غير الارض صنع هذا. انها يد الله هي التي حولت الارض الى دابة زلول ولود حلوب. زنون نركبها ونلبسها بارجلنا ولا تميد بنا، حلوب تعطينا ولا تبخل، ولود تثمر وتغدق وتعطينا من الثمار ما نشتهي وما لا نشتهي ايضا. ولا تعطينا الثمار فقط، بل تعطينا البترول والفحم واشياء كثيرة لا احصي علمها، ولكن علمها عند ربي. اذا السماء هي التي تعطي بامر الله، ولذلك قال لكم وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون، مثل ما انكم تنطقون. انا انطق هذا حق، انا ارزق هذا حق، رزقي من السماء هذا هو الحق. اذا فرزقي من السماء ليس من يدك ولا من يد غيرك. انت آلة، انت خيال ظل، انت لست شيئا، انت فراغ. رزقي يأتيني من فوق، انت مسخر لتحمل رزقي ولست شيئا اخر. وفي السماء رزقكم وما توعدون. الذين يقولون ان رزقنا في يد السيد البدوي مغفلون، وقد قالوها، قالوا ان رزقنا في يده، بل قالوا كلمة فاحشة شنيعة. قالوا ان الله قال الملك ملكي وفرقت فيه البدوي، فجرة فسقة كذابون. لماذا فرق فيه البدوي؟ عن عجز، عن كبر سن، عن مرض، عن غفلة، عن شغل مشغول ربنا فوكل السيد البدوي، فقير ربنا فأعطى السيد البدوي. ثم ماذا كانت تكون الحالة لو أن رزقنا في يد السيد البدوي؟ انظروا، أكنتم تظنون أن السيد البدوي يعطي لمثل شيء؟ مستحيل. لكن من نعم الله علينا أن رزقنا ليس في يد أحد لا حي ولا ميت، إنما هو في يد ربنا. رزقنا وأجلنا وشقاوتنا وسعادتنا في يد ربنا لا في يد البشر. وهو قال وفسر هذه النكبة لو حدثت، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسستم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. كان لو أن هذه الخزائن في يد البشر كانوا حطوها في البنوك، ما كانوش يدوا منها حاجة. يقول لك احنا هتخرب، ده لو معاك 1000 كانت كتير. ما تحدد الناس وما تطلع الخلف، هنجيب لهم كلكم ليه؟ لكنها في يد الله. يسبون الله يكفرون به، يكفرون بالله ويرزقهم ويعطيهم وإن رغم سلوك. لمن يوجه الكلام في قوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق؟ لمن يوجه الكلام؟ أنتم. هل الكلام موجه للكافرين فقط؟ أبدا، موجه للكافرين وللمسلمين وللمؤمنين جميعا. هل هو موجه للمرسلين؟ لأن واحد جاي يقول لك يا أخي السيد البدوي راجل صالح، أنت اشمعنى ده بالذات؟ لا يا سيدي، السيد البدوي والحسين وسيد الزين أبو الرسول صلى الله عليه وسلم. يوجه للجمهور. بلاش السيد البدوي، لأن كثير من الناس بيعتب عليه يقول لي أنت يعني أصحاب إرمك وإرم السيد البدوي. الناس بتتصور ان السيد البدوي ده كان بينه وبينه قضية محكمة، او بينه وبينه معاملات تجارية، او حد مني حاجة. ابدا، انها مشكلتنا كلنا، انها مشكلة ان يعبد غير الله ايا كان هذا المعبود، حتى لو كان النبي من خاتم محمد صلى الله عليه وسلم. نحن لا نعبده ابدا، لا نعبد محمدا ولا المرسلين. فما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ إذا الكلام موجه للرسول أيضا. قل لو انتم وفيكم محمد تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق. ما الدليل على ان الكلام موجه الى محمد ايضا؟ اسمع، في سورة الانعام يقول ربنا لنبيه قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم. لو كان الامر في ايدي كنت فرضعتها على دماغكم، لكن مش في ايدي. جاء الكلام بيقال على لسان الرسول، لو كان الامر في ايدي كنت وصفتكم، لكن مش في ايدي، في يد الله. احفظ، ان لله اسما عظيما هو الصبور، فهو سبحانه وتعالى يصبر على الظالمين والكافرين والمنافقين والمشركين ومن على شاكلتهم حتى اذا اخذ الظالم لم يفلسوا. يرزق من يشاء بغير حساب، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. معنى الكلام ده ايه؟ لا يحل ولا يصح ولا يليق ولا ينبغي ان المؤمن يتولى غير المؤمن. ما يصح. المؤمنون بعضهم اولياء بعض. وولاية المؤمنين ضرورية وحتمية لسببين. اولا انها تنشأ من الله سبحانه، فنحن نوالي من والى الله ونعادي من عاد الله. ثانيا ان الكافرين بعضهم اولياء بعض. الكافرون والكفر ملة واحدة، كلهم اولياء بعض مهما تعددت الوانهم واشكالهم وصنوفهم فهم ملة واحدة. والله يقول والذين كفروا بعضهم اولياء بعض ان لا تفعلوه، يعني ان لم تكن ولاية ايمانية مقابل الولاية الكفرية، تكن فتنة في الارض وفساد كبير. ستكون القوة للكافرين ويهزل المؤمنون ويضعف المؤمنون ويضيع المؤمنون ويختلون. لكن لابد ان يحدث هذا التوازن بان تقوم ولاية المؤمنين لله. ولا يحل للمؤمن ان يتولى كافرا. وهنا يوضح القرآن الكريم حالة قد تكون واظنها كائنة في زماننا وفي غير زماننا. هذه الحالة حالة ضعف المؤمنين وكثرة الكافرين وقوة الكافرين. حينئذ يشرع الله لنا تشريعا هو التقية. التقية، نرجع للآية، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. احفظ، ليس من الله في شيء، ليس له علاقة بالله، لا صلة له بالله، لا عقيدة تربطه بالله، لا تقوى له مع الله. اذا ضاع وانقطع حبله الذي يربطه مع الله فليس من الله في شيء. الا ان تتقوا منهم تقاه. هذه هي التقية. التقية ايه؟ ان يجد المسلم نفسه مضطهدا معذبا يخاف على نفسه من القتل او الفتح، فحينئذ من حقه ان ينطق بكلمة الكفر خوفا على حياته، كما قال الله سبحانه في سورة النحل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. اذا من الممكن كما حدث من عمار بن ياسر ان تقول كلمة الكفر. ويقول عبد الله بن عباس التقية في القول لا في العمل. اذا التقية مرتبطة بالكلام وليست مرتبطة بالعمل. وهنا وقف بعض الناس بالنسبة للتقية وانقسموا قسمين. الخوارج قالوا لا تقية على الاطلاق، سواء كان المسلمون في حال ضعف او كانوا في حال قوة ورفضوا التقية. ولا شك ان رفضهم للتقية رفض لهذه الاية من القرآن ورفض لآية سورة النحل ايضا التي تقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. هذا بالنسبة للخوارج. اما بالنسبة للشيعة فقد اسرفوا في فهم التقية وجعلوها اصلا من العقيدة، مثل الشهادتين، الشهادتين والتقية. اهل السنة فهموا التقية كالآتي: التقية في الاقوال لا في الاعمال. ثانيا التقية تكون بين المسلمين والكافرين. اما الشيعة فقد توسعوا فيها واعتبروها اصلا دينيا، واعتبروها بينهم وبين من يخالفهم. والذين يقرؤون خرافات الشيعة في التقية يجدون فيها العجب العجاب. حتى ان الشيعي لو مر ورأى سنيا يسير فانه يجيء من ورائه ويقول له في صمت انا اقتلك انا اقتلك انا اقتلك. وهذه التقية عندهم وهي خروج كما ترون عن الاسلام. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه. اسمع، ويحذركم الله نفسه. وبعدين والى الله المصير، الى الله ترجع الامور. مش الورق بتاعك هيروح للمفتي ده، يروح لربنا مباشره. والى الله المصير، هذا التعبير وهو قوله تعالى ويحذركم الله نفسه يتكرر مره اخرى بعد قليل، فيقول الله ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. دي انا مش فاهمها، خدوا بالكم. ربنا الاول بيقول ايه؟ ويحذركم الله نفسه والى الله المصير.
الحمد لله.
بعد كده يقول ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فين الرأفة اللي هنا؟ انت بتحذرنا يا رب وبتأكدنا وترجع تقول يا رؤوف؟ نعم. كيف ذلك؟ من رأفة الله ورحمته ان حذرنا نفسه. حذرني يبقى رحيم ولا لا؟ حذرني ان لا تعملش كذا ولا كذا ولا كذا لحسن تروح بداهية. هذا التحذير هو نفسه رحمة ورافة. وكان يمكن لله سبحانه ان يتركنا سدى بلا رسل وبلا كتب ثم يفاجئنا الموت، فمنا من يذهب الى الجحيم ولا يبالي ربنا بنا شيئا، لكنه رؤوف رحيم انذرنا وحذرنا وعلمنا لانه رؤوف بالعباد. ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. باقي ثلاث ايات نخلصهم ولا نستفيدهم؟ قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الارض، والله على كل شيء قدير. خد بالك الكلام ده متعلق بالآية التي مضت. في الآية التي مضت التقية، التقية يعني انك انت بتلقي نفسك مضطر الى ان تسكت عن امور معينة او ان تنطق في امور معينة تخالف بها دين الله. هذه الامور لا تليق ولا تحل الا اذا كنت تعلم ان فيها ضياع نفسك، لكن فيما دون هذا لا يحل لك. هذه المسألة قدرها وتقديرها في القلوب. من الذي يطلع على القلوب ويعلم ان هذه القلوب مضطرة وغير مضطرة؟ انما هو الله. ولذلك هدد وتوعد وقال لا تستسلموا للتقية وتقولون اننا مضطرون وانتم في الحقيقة غير مضطرين، لان الذي يعلم حقيقة الامر وحقيقة القلوب هو الله. قل ان تبدوا ما في انفسكم او قل ان تبدوا ما في ما في انفسكم او تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الارض، والله على كل شيء قدير. وتظهر قدرته الكاملة التامة يوم القيامة. الله ليه؟ وبعد ما قال والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. اذا حدد قدرته بهذا اليوم اللي هو يوم القيامة. اليست لله قدرة في الدنيا؟ نعم، وهي واضحة في ابصارنا واسماعنا وعقولنا وقدراتنا وسمائنا وعرضنا ومائنا وفجرنا وجبالنا، واضحة في كل شيء، لكنها تتضح اكثر واكثر في ثواب الطائعين وعقاب العتاة العاصين. يقول الله سبحانه وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. جه عملت عيد، المفسرين قالوا ده مش معقول، جميع المفسرين مظلومين مساكين لانهم ما شافوش التلفزيون. لو كانوا شافوا التلفزيون كانوا غيروا رايهم شويه. هم قالوا ايه؟ قالوا الاعمال اعراض، فكيف يمكن عودة الاعراض؟ الاعمال بتاعتنا عرض. العرض هو ايه؟ صفة الجسم. العرض صفة الاجسام، حركة او سكون، بياض او سواد، كل دي اعراض. فكيف يمكن ان تعود الاعراض؟ طب احنا موافقين على عودة الاجسام اللي هي الجواهر، لكن كيف تعود الاعراض؟ هذا هو الجزء الذي حار فيه المفسرون، ولذلك قالوا ان المقصود هو مجيء ثواب الاعمال ومجيء عقاب الاعمال. واذا يقول قوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير ثوابه حاضر وما عملت من شر عقوبته حاضرة. ولكننا نقول للمفسرين ان الاعمال تتحضر بنفسها، وان القرن العشرين ابتدى يفهم امور كثيرة. ابتدى يفهم ان الاجسام نفسها من الممكن ان تتحول الى طاقة وتصبح عرضا، ومن الممكن ايضا للاعراض ان تثبت. يسجل الصوت على ريكوردر، شريط يسجل الصوت وبنسمعه بعد عشرات السنين، وشريط بيسجل الصورة او فيلم يسجل الصورة وبنراه ايضا. وهناك افلام بتسجل اللون، الالوان من سمرة وحمرة وخضرة وخضرة، كل هذه بتسجل ايضا، والروائح تسجل. رأينا في زماننا هذا تسجيل الصوت، تسجيل الصورة، تسجيل اللون، تسجيل الريحة. أفيعجز ربنا على عما قدر عليه البشر؟ إذا كان البشر قدروا على هذا، وقدرة البشر بالنسبة لقدرة الله أظن لا توصف ولا نسبة ولا علاقة. إذا فربنا سيأتي بأعمالنا الطيبة كلها ونراها لتزداد مسرتنا ولتزداد فرحتنا، ويأتي بالأعمال السيئة ليراها الناس فيزداد خزيهم وتزداد فضيحتهم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. طبعا المؤمن لما يشوف أعماله خيرة يتمنى أن يعالقها، مبسوط بها جدا. لكن الكافر حينما يرى اعماله السيئه يتمنى ان تكون بينه وبينها امدا بعيدا. ثم يعود الله فيقول ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. بقيت ايتان. الايه الاولى بتقول ايه؟ قل اطيعوا الله والرسول، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الآية الثانية بتقول يمين السلية 32 قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله ورسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. نفهم الآيتين دول في فيها. الآية الأولى بتقول إيه؟ قل إن كنتم تحبون الله نعمل إيه؟ نضيع وقتنا في الغزل؟ يخلي ربع العدوية تألف قصائد في العشق الإلهي؟ نخلي ابن الفارض يتغزل في ربنا؟ نخلي محي الدين ابن عربي يألف كتاب ترجمان الاشواق ويقول ان الشعر اللي انا قلته في بنت الشيخ مكين الدين انا كنت بقصد الذات الالهية؟ لا. ان كنتم تحبون الله الامارة العلامة اتبعوني، اتبعوا رسول الله. واللي هتفهم اتبعوني يعني اللي بيتكلم ابدا لا تتبع مخلوقا على الاطلاق، انما هي ياء واحدة تشير الى رجل واحد هو الرسول صلى الله عليه وسلم. اتبعوني، ما تتبعوش ابو حنيفة، اتبعوني محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن امنة بنت وهب العربي الامي القرشي الهاشمي بنت لنا في اسماعيل ابن ابراهيم، معروف لدى الجميع. هذا هو الوحيد الذي يتبع وغيره يتبع ولا يتبع. لكن هل اتبعناه؟ شوف اللي يروح يجوزه ليه؟ يقول له جوزت بنتي على مذهب الامام الاعظم ابو حنيفة النعمان. شيء عجيب، شيء عجيب هذا الكلام. ما قال ابو حنيفة رحمه الله هذا الكلام، ولا رضي به ابو حنيفة، ولا يقبل مثل هذا الهضر السمج ابو حنيفة رضي الله عنه وبرأه، لا يقبل مثل هذا الكلام الفارغ. انما نحن قلنا وتعاملنا به، وراجت بيننا هذه العملة المزيفة. وانا واثق ان كثيرين ممن يعقدون في جاتهم، ربما لو ان واحدا مثلي عقد له عقده ولم يقل له مذهب ابو حنيفة النعمان، ربما شك في العلاقة بينه وبين زوجته، واعتقد انها علاقة حرام لما وقر في اذاننا جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. الياء عائدة الى محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بعائدة الى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وليس بعائدة الى اي شيخ طريقة، عائدة الى واحد فقط، محمد صلى الله عليه وسلم. اتبعوني يحببكم الله، لو اتبعتموه احبكم الله. وحب الله يترتب عليه غفران الذنوب ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. حينما تليت هذه الآية قال عبد الله بن ابي بن سلوم: ان محمدا يدعونا الى عبادة نفسه كما عبد النصارى المسيح. ايه الكلام العجيب ده؟ سيادته فهم، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، فهم من الاتباع العبادة. ابدا. شوف المنافقين كانوا بيخلصوا بين الاتباع بيعتبروه عبادة. احنا لخبطنا النهاردة بالعكس، جعلنا العبادة اتباع. فرق كبير بين العبادة والاتباع. العبادة لله توحيد العبادة. خد بالك احنا مطالبين بنوعين من التوحيد، توحيد العبادة ويكون لله، وتوحيد الاتباع ويكون لمين؟ للرسول. اذا نحن نشهد ان المعبود واحد، ونشهد ان المتبع واحد، رسولنا واحد. واحد يقول لا ده رسل كثيرين، هم كثيرون لكننا لا نتبع الا واحدا فقط. اذا عندنا نوعان من التوحيد، توحيد العبادة ويكون لله، وتوحيد الاتباع ويكون للرسول صلى الله عليه وسلم. لما خلط عبد الله بن ابي بن سلول بين الاتباع وفهم فيه انه عبادة، وابتدا يعرف بما لا يعرف ويتصدق بالعبارات التي قالها، قال الله تعالى: قل اطيعوا الله والرسول. وهنا حدد ان هناك اله له العبادة، ورسول له الاتباع. فجاءت كلمة الرسول لتوضح ان محمدا رسولا فقط، جاء بخطاب او برسالة من الله ليبلغها، واننا نتبعه لمكانة هذه الرسالة. ولو لم تكن الرسالة في يد محمد صلى الله عليه وسلم لما اتبعناه، ولكانت وما كانت لنا علاقة به، ولكان واحدا من اهل مكة الذين عاشوا وماتوا ولا نعرف عنه شيئا. ولكن منزلته مكانته سببها انه كان رسولا لله، وانه حمل رسالة الله، ولهذا نحن نحبه من اجل هذا، ونتبعه من اجل هذا، ونوقره من كل اباب هذا، ونصلي عليه بكرة واصيلة. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا ورفضوا طاعة الرسول. ايه هي طاعة الله؟ اتباع القرآن. وطاعة الرسول اتباع السنة. الذين يرفضون يبحثونه كفر. من رفض كتاب الله او سنة رسوله فقد كفر. من رفض آية من آيات الله فقد كفر. من رفض حكم من احكام الله فقد كفر. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا رفضوا فان الله لا يحب من الكافرين. والعذاب ده من الكفر.
يبقى هناك تخطيط في الآية.